أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 87، تعرض سيد الماتن إلى أن العداوة الدينية لا تمنع من قبول الشهادة، والظاهر تكلمنا عن ذلك. انتهى الكلام إلى العداوة الدنيوية، إذا كان بين شخصين عداوة دنيوية فهل تمنع أو لا تمنع؟ المعروف أنها تمنع من قبول الشهادة، والجعي الإجماع على ذلك كما ذكرنا. ذكرنا عبارة الشرائع لمحقق الشرائع في مقام تفسير العداوة الدنيوية، فسرها بأنه قال: وتتحقق العداوة أن يعلم من حال أحدهم السرور بمتاعة الآخر والمتاعة بسروره، أو يقع بينهما تقاذف، هذا هو يقول تتحقق العداوة الدنيوية بذلك. قد يقال قبل أن نأتي إلى الأدلة، قد يقال بأنه لو كان معنى العدالة هو ما ذكره الشيخ المحقق الشرائع، حينئذ العدالة تكون موجبة للفسق، باعتبار أن هذا الشيء الذي ذكره من المحرمات، أما باعتبار كونه حسدا أو باعتبار كونه قذف للمؤمن، وكل منهما يكون ما لا يكون محرما، ويكون عدم اعتبار شهادته وعدم قبول شهادة العدو إنما هو لتقضي شرط العدالة. لا باعتبار أنه هناك عداوة بينهما بحيث يكون هناك شرط إضافي غير مسألة العدالة، وهما لا، أن لا تكون بينهما شنو عداوة، أن لا يكون الشاهد عدوا لمن يشهد عليه. لا، وإنما لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه ليس عادلا، باعتبار أن هذه العداوة ملازمة لمن؟ ملازمة للفسق، لأنها تعني الحسد، تعني القذف وأمثال هذه الأمور. فإذا لا يستفاد من ذلك ماذا؟ لا ينبغي إدراج شرط جديد غير ماذا؟ غير اشتراط العدالة. أجابوا عن هذا الإشكال بأنه لا، ليس هناك ملازمة بين العداوة بالتفسير الذي ذكره المحقق وبين ماذا؟ وبين الفسق وارتكاب الحرام، ليس بينهما ملازمة، لأن مجرد السرور بمتاعة الآخر أو المتاع بسرور الآخر هذا وحده ليس حسدا ولا هو من المحرمات، لا دليل على حرمته. مجرد السرور بمتاعة الآخر قد يكون صفة مثلا مذمومة، قد يكون صفة مرغوب عنها، ويفترض بالإنسان المؤمن أن يتنزه عن ذلك وأن لا يقع في ذلك، لكن لا دليل على أنه حرام بحيث أن فاعلها يخرج من العدالة المهم إليه بالفسق، لا دليل على حرمتها. بل قالوا، أو قال بعضهم، بأنه حتى مع إظهار هذا الشيء كما هو المفروض، حتى مع إظهار ذلك أيضا هذا لا يقدع في ماذا؟ في العدالة، ولا يوجد الفسق. لو أظهر السرور بمتاعة الآخر أو أظهر المتاعة بسرور الآخر هذا أيضا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد الفسق، ولا يكون فعلا محرما أيضا لعدم الدليل، لا دليل على ماذا؟ على حرمة ذلك. الذي يبدو أنه لا ملازمة حقيقية بين العداوة وبين ماذا؟ وبين الفسق، فإذا دل دليل على رد شهادة العدو بعنوانه، إذا فرضنا وجود دليل يدل على رد شهادة العدو بعنوانه، فحينئذ الظاهر أن هذا ليس بملاك فقد شنو فقد العدالة، وإنما هو شرط آخر معتبر في الشاهد للإضافة إلى اشتراط العدالة، وهو ماذا؟ وهو أن لا يكون عدوا لمن يشهد عليه. هذا معتبر في حد نفسه. لماذا؟ لأن العداوة وإن كانت في بعض الأحيان توجب الفسق بلا إشكال، لكنها ليست كذلك دائما، وهذا يجعل هناك فرق وتفاوت بين ماذا؟ بينهما. نحن نتكلم عن العداوة بقطع النظر عن ماذا؟ عن مسألة العدالة، يعني بعبارة أخرى مع افتراض وجود العدالة، ولا مانع من افتراض الجمع بين العداوة وبين ماذا؟ وبين العدالة. مع ذلك تدل الأدلة على أن العدو لا تقبل شهادته حتى في هذا الفارض. هذا يعني أنه ليس بملاك عدم العدالة، وإنما هو ملاك مستقل يكون موجبا لرد الشهادة. نعم، التقاذف اللي ذكر صاحب الشرائع المحقق، التقاذف شيء آخر، قذف الإنسان المؤمن هذا من المحرمات بلا إشكال، ويخرج به الإنسان عن حد ماذا؟ عن حد العدالة، ويدخل في ماذا؟ في الفسق. لكن هذا باعتبار علامة، التقاذف ليس هو معنى ماذا؟ معنى العداوة كما هو واضح، وإنما هو مؤشر وعلامة لمن؟ على العداوة. على كل حال، الذي يظهر من مجموع هذا الكلام أن العداوة لها مفهوم واضح وهي تقابل الصداقة، كما أن الصداقة لها مفهوم واضح كذلك ماذا؟ كذلك العداوة التي هي مقابلة له. وكل منهما يعبر عن علاقة بين شخصين أو بين أشخاص، علاقة خاصة بين هذا وهذا أو بين أشخاص معينين، وهذه العداوة لها مظاهر، لها مظاهر، وإلا نمثل هذا قد تكون هي من الصفات النفسية الداخلية اللي لا يستطيع الإنسان أن يحرزها الوجود في ماذا؟ في شخص. لكن عندما تتوصل في شيء عندئذ يعرف أن هذا بهذان بينهما ماذا؟ أن هذين بينهما عداوة. هذا الشيء اللي تظهر به العداوة، هذا الشيء الذي تظهر به العداوة، هذا يختلف، قد يكون عمرا محرما مما نهى عنه الشارع، وقد يكون عمرا شنو؟ غير محرم مما لم ينهى عنه الشارع. إذا كان عمرا محرما حينئذ قد يقال بأنه توجب خروج الإنسان عن ماذا؟ عن العدالة ودخوله في ماذا؟ في الفسق، لكن ليست دائما هي كذلك، إذ لا معنى من افتراض أن العداوة تتجسد وتظهر بمظهر غير محرم، بمظهر لن ينهى عنه ماذا؟ لن ينهى عن الشارع. والظاهر أن ما ذكره المحقق من الشرور لمساعد الآخر أو المساعد لشرور الآخر هو من هذا القبيل، يعني من المظاهر التي تتجسد فيها العدالة من دون أن تكون من المحرمات الشرعية. هذا ما يرتبط بتحديد معنى العداوة الدنيوية. أما بالنسبة إلى الأدلة، بالنسبة إلى الأدلة استدل على أن العداوة الدنيوية تكون موجبة، يعني تمنع من قبول الشهادة بعدة أدلة أو بعدة روايات أو عدة أدلة حسنا. الأول هي رواية معتبرة للتكوين مروية في باب الثاني والثلاثون الحديث، الباب الثاني والثلاثون الحديث الخامس. يروي الرواية الشيخ الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم اللي هو السكوني وسنده إليه تام، عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: لا تقبل شهادتي لي شحناء، او ذي مخزية في الدين. العنوان الاول هو محل كلامنا لا تقبل شهادة ذي شحناء، بناء على ان يكون المقصود بالشحناء هو العداوة تكون الرواية واضحة الدلالة، يعني لا تقبل شهادة ذي هنا ذي عداوة صاحب عداوة، بناء على ان الشحناء هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن العداوة. هذه الرواية استشكل فيها او لوحظ عليها ان تكون نفسه الذي روى هذه الرواية والتي فيها فقرة الاستدلال نفسه روى عن الصادق عليه السلام ايضا كما في هذه الرواية روى عنه شيء آخر ليس فيه فقرة السنه فقرة الاستدلال، ليس فيه فقرة الاستدلال، وهي عبارة عن الرواية الأولى في نفس الباب اللي ينقلها الشيخ الخليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يقبل شهادة صحاج ولا ذي مخزية في الدين. ذي مخزية في الدين كأنه بدل شهادة ذي شحناء ذكر هنا ماذا؟ شهادة فحاج. وحينئذ قد يقال لأنه حينئذ ما نعلم أن ما يرويه السكوني عن الصادق عليه السلام هل هو فيه فقرة الاستدلال كما في الرواية الخامسة أو ليس فيه فقرة الاستدلال كما في نقل بحسب نقل الشيخ الكليني لهذه الرواية فيستشكل في ذلك، وبالتالي لا يمكن الاستدلال للرواية على أنها صادرة من، يعني بفقرة الاستدلال على أنها صادرة من المعصوم عليه السلام، لاحتمال ماذا؟ أن ما قاله الصادق وما رواه السكوني ما قاله الصادق ما قاله عليه السلام وما رواه السكوني هو صحاح لا تقبل شهادة صحاح، وهذا يجري عن محل كلامنا. هذا الكلام واضح الضعف، هذا الكلام واضح الضعف لطبعا ما ذكرناه في الروايات السابقة، ما كنا نقبل ماذا لمسألة أن هذه رواية واحدة حتى إذا اتحدت في المضمون حتى إذا اتحدت في الإمام المسؤول. ذكرناه في موردين وتكلمنا عنه مفصلا وقلنا أنه لا نعمل بالظاهر، الظاهر أن الرواية متعددة فنعمل بالرواية باعتبار أنها رواية متعددة. أفرض في وحدة ذكر فيها لا تقبل شهادة فحاش وفي الثانية ذكر فيها لا تقبل شهادة ماذا؟ شهادة شنو؟ ذي شحناء. مجرد اشتراك الروايتين في عدم قبول شهادة ذي مخزية في الدين هذا لا يعني أن الرواية شنو؟ واحدة، أن الرواية الصادر عن الصادق عليه السلام واحدة. أقول بقطع النظر عن هذا كله في الرواية يوجد ما يشير إلى التعدد، وهو أن الإمام الصادق عليه السلام في الرواية الأولى يعني في الحديث الأول فيما ينقله الكليني هو ينقل عن أمير المؤمنين عليه يحكي فعلا لأمير المؤمنين عليه السلام أن أمير المؤمنين كان لا يقبل شهادة فحاش ولا يقبل شهادة ذي مخزية في الدين، بينما في الحديث اللي في فقرة الاستدلال هو يحكي الحكم الشرعي، هو يخبر عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي، هو يقول لا تقبل شهادة ماذا؟ لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية ماذا؟ في الدين. إذن أكو تفاوت بينهما، وأيضا ينفي أن نفترض أن الإمام الصادق حتى فعلا لأمير المؤمنين يتضمن ما لا يصح الاستدلال به في محل الكلام، وهو أخبر وحكى عن حكم شرعي يتضمن ما يصح الاستدلال به في محل الكلام، ثم لا مجال هنا لتوهم ماذا أن الرواية واحدة حتى يصير تعارض في النقلين، وما ندري أن المنقول عن الصادق عليه السلام هل فيه فقرة الاستدلال أو ليس فيه فقرة الاستدلال، لا مجال لهذا التوهم. وأما بالنسبة إلى الاستدلال والرواية، استدلال بالرواية كما قلنا واضح يتوقف على تفكير الشحناء لماذا بالعداوة، وهذا هو الظاهر من كلمات اللغويين كما في العين في القاموس في الصحاح، لأن الكتب اللي راجعناها يصرحون بأن الشحناء هي عبارة تفسروها بالعداوة، مفسرة بالعداوة، ويبدو أن هذا أمرا واضحا عند فقهائنا، ولذا استدلوا بهذه الرواية على ماذا؟ على عدم قبول شهادة بالشحناء يعني بالعداوة، شهادة العدو على عدوه ليست مقبولة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو تام سندًا تام وماذا وبلوياي ودلالة، وإن كان فيه النوكلي لأن النوكلي نحن نبني على وثاقته. الدليل الثاني أن يستدل بما دل على رد شهادة الخاصم، وقد تقدم أن روايات عديدة ذكر فيها عنوان ماذا؟ عنوان الخاصم. فهنا يقال لأن هذا العنوان يشمل محل السلام، فحينئذ يستدل بما دل على رد شهادة الخصم باعتبار أن المراد من الخصم لعله هو ماذا؟ هو العدو، مو أنه يشمل محله، لا هو المراد من الخصم ماذا؟ العدو. لكن الظاهر أن هذا الاستدلال غير تام، وذلك لأن المراد من الخصم في تلك الروايات هو ليس العدو، وإنما المراد به كما تقدم سابقا من يكون طرفا في القضية أو من يكون له نصيب فيما لا المشهود به فيما يشهد به، هذا هو المراد من الخصم في تلك الروايات الذي ترد شهادته، هو عبارة عن من يكون طرف في القضية اللي ضمن يصدق في مصادر تقدم ذكرها كالشريك شهادة العبد سيد لعبده المأذون وأمثالها، وشككنا في صدقها على بعض المصادر، هذا هو المراد بالخاص من يكون طرفا في القضية أو من يملك نصيبا فيما لا فيما يشهد به، وليس المراد بالخاص في هذه الروايات في تلك الروايات هو العدو، بحيث نستدل بهذه الروايات على عدم قبول شهادة ماذا؟ شهادة العدو. لا، الخاصم قد يكون عدوا وقد لا يكون عدوا، يعني من يقع طرفا في القضية قد يكون عدوا وقد لا يكون عدوا، من له نصيب فيما يشهد به قد يكون عدوا وقد لا يكون ماذا؟ قد لا يكون عدوا اطلاقا. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وهذا معناه أنه لا يمكن الاستدلال بما دل على رد شهادة الخاصم على ماذا؟ على عدم قبول شهادة في محل الكلام. الرواية الثالثة التي يستدل بها التي يستدل بها في المقام هي مرتدى للصدوق الشيخ الصدوق في معاني الأخبار، يروي في نفس الباب الحديث الثامن. قال وفي معاني الأخبار الشيخ صاحب الوسائل ينقل عن معاني الأخبار، قال يعني الصدوق، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزيد شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه ولا ذي غمز على أخيه ولا غنيم في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت. يجي الشيخ الصدوق باعتبار أن المناسبة موجودة كتاب معاني الأخبار ويريد أن يفسر الأخبار في هذا الكتاب، قال فسر الغمز، قال الغمز الشحناء والعداوة، الغمز الشحناه والعداوة. فيقول معنى العبارة ولا ذي عداوة مع أخيه أو لا ذي شحناء مثلا، تدل على نفس ما دلت عليه الرواية السابقة. هذه هي الرواية السابقة. هذه الرواية من حيث السند كما تعلمون مرسلة بناء على عدم قبول مراسيل الشيخ الصدوق، حتى إذا كانت بعنوان قال المعصوم قال الرسول قال الإمام قال الصادق عليه السلام، حينئذ تكون هناك مشكلة في سند ماذا؟ هذه الرواية. نعم، من يؤمن بأن مراسيل الصدوق وبالقصور ماذا أرسلها بعنوان قال الصادق قال الرسول صلى الله عليه وآله، هذه تكون معتبرة، سيكون السند عنده تاما. وأما بالنسبة إلى الدلالة، تفسير الغمز بالعداوة والشحناء هذا يعني لم أعثر عليه في ماذا في كتب اللغة. الغمز لا يعني العدالة والعداوة والشحناء، بغمز يعني بشحناء وبعداوة. غمزه يعني شنو؟ يعني نصب له مثلا العداد، هذا اللي تفسر، ما موجود في كتب اللغة اطلاقا يفسر هذه التفسير، وانما يستفاد من كلماتهم. الغمز في اللغة هو العطف، الغمز هو الاشارة بطرف الجسم او الحاجب، يتغامزون في الآية القرآنية فسرت بهذا لانه اشارة بالحاجب او بالجسم يتغامزون بينهم، هذا في العاصمة. قد يفهم منها معنى ماذا؟ معنى الطعن، طعن في شخص، العيب فيه، يفهم من هذا ان التغامز عادة يكون اشارة الى امر، يعني اشارة على شخص لا يريدون ان يصرحوا بالطعن عليه بعيبه، فيتغامزون بينهم للإشارة إلى طعن فيه، عيب فيه. غاية ما يمكن أن يتغنى هو هذا، أن الغمز يعني الطعن في شخص أو العيب، العيب في شخص. وهذا لا يزال لازم العداوة، وما أدري شلون تفسر الغمز بماذا؟ بالعداوة والشحناء، ما مو واضح. احتمال انه مثلا فسره تفسيرا شرعيا، لان يكون الغمز له مفهوم شرعي غير المفهوم اللغوي، ممكن، بس هذا على كل حال لا يكون محدثا علينا. الظاهر انه بين الغمز وبين العداوه كما ذكرنا في ما قبله، وعموم وخصوص من وجه، قد لا يرمز العدو وقد يرمز ماذا؟ غير العدو، غير العدو قد يرمز، وقد العدو لا يرمز، وماكم لازم بينهما دانية بحيث تسمح لنا أن نستدل بهذه الرواية على عدم قبول شهادة ماذا؟ العدو، استدلالات في محل الكلام، صعب جدا. يبدو أن هذا الدليل، هذا الآية الثالث، الرابع هو محاولة إدخاله في عنوان المتهم، عنوان المتهم، لأنه قال أن شهادة العدو على عدوه موضع تهمة، موضع تهمة، وهذا ظاهر ما يمكن إنكاره، أنه موضع تهمة، لأنه عندما يشهد على عدوه هذا موضع اتهام، أن العداوة هي التي ساقته إلى ماذا؟ إلى هذه هذه الشهادة، دفعته إلى هذه الشهادة، فتكون شهادته في الواقع الشخصية الجزئية هي موضع اتهام وموضع ماذا؟ وموضع تهمة. ولا إشكال في أن الأدلة دلت على رد شهادة شنو المتهم على ما ذكرناه، وهذا مطلب سيأتي بعد أن نكمل الكلام عن هذه المصادر، سيأتي أنه ما النتيجة لنا نخرج بها، هل نثبت رد الشهادة فقط في دائرة ما من له نصيب فيما يشتري كما يقول السيد الماكين او مكتب رد الشهادة في دار او تعمل ذلك وهي شنو كل من يكون موضع شنو موضع تهمة هاي اما على اطلاقها كل من يكون موضع تهمة على اطلاقها على ظاهرها ودعنا رد شهادة الولد لوالده والوالد لوالده لولده والزوجة لزوجته وهي أدلة تأتي أدلة الأدلة على قبل شهادتها فإذا سيأتي تحقيق ذلك المتهم لا إشكال في ورود في الروايات على ما ذكرنا لكن هذا سيأتي تحقيق أن المراد به هو المتهم الشأني أو لا المتهم لماذا في شخص الواقعة أن المعتبر هو أن يكون متهما فعلا في شخص الواقعة مو أن هذا من شأنه أن ماذا أن يكون متهما الولد يشهد لولده من شأنه أن يتهم يعني هناك شأنية في هذا في أن تكون شهادته موضع تهمة وكذا الزوج صديق لصديقه هذا المقصود به أو لا من المقصود به مش شأنية فعلية أن تكون هذه الشهادة له الصادرة في هذه الواقعة الخاصة أن يكون فيها موضع ماذا موضع تهمة هل سيأتي تحقيقها يبدو أن المهم في محل الكلام هو ماذا هو الدليل الأول اللي هي معتبرة السكون دلالتها على محل الكلام واضحة مضافة إلى ماذا إلى الإجماع والاتفاق فيما بينهم على رد شهادة العدو للعداوة الدنيوية ثم بعد الفراغ عن رد شهادة العدو على عدوه حينئذ يقع بعضهم يعني بعض الفقهاء من المتقدمين اوقع كلام في ان شهادة العدو هل ترد مطلقا او لا فقط ترد اذا شهد على عدوه واما اذا شهد لعدوه لصالح عدوه هل تقبل او لا تقبل هل تقبل شهادة العدو لعدوه أو لا مطلق العدو ما دام هو عدو لا تقبل شهادته أصلا لا على عدوه ولا لعدوه فالظاهر لا أنها تقبل لا معنى من قبول شهادته لعدوه مو على عدوه واضح والترتي ذلك هو أن الأدلة التي تدل بها على عدم قبول شهادته الظاهر منها أنها تختص بما لا شهد شنو على عدوه ولا تشمل ما إذا شهد لعدوه أما التهمة موضع الدليل الأخير للسنة فقابة التهمة إنما تكون عندما يشهد شنو على عدوه وأما إذا شهد لعدوه واضح أن التهمة تثبت بشكل واضح جدا فإذا لا يمكن أن نقول أنه متهم في هذه الشهادة حتى نرد شهادته على أساس الاتهام وأما مسألة الروايات رواية السكون أو رواية معاني الأخبار بل حتى رواية الخاصة هي الأدلة الباقية المتبقية الظاهر أن رد الشهادة في هذه الروايات بالشحناء رد شهادته واضح أن الذي يخل منها عرفا يعني عندما يشهد على عدوه عندما يشهد ضد عدوه هذا ترد شهادته ما يفهم منها ماذا ما يفهم منها الإطلاق أن العدو مطلقان ترد شهادته حتى إذا شهد شنو لصالح عدوه وإنما الذي يفهم بمناسبات الحكم والموضوع عندما يقال الخصم لا تقبل شهادته فيها على خصم الخصم لا تقبل شهادته في جدال إطلاق بالشحناء ترد شهادته كما هو الموجود في الروايات بالشحناء ترد شهادته بغمز على اخيه ترد شهادته مثلا هذه حتى اذا كانت مطلقه وقد يقال مثلا لانها مطلقه وتدل على رد شهاده العدو مطلقا لكنه مناسبات الحكم الموضوع في هذه الأدلة تحتم علينا أن نحصرها ونحصرها على خصوص ماذا إذا شهد على عدوه ولا تشمل ما إذا شهد لعدوه والسر في ذلك هو هذا أن العرف يفهم من هذه الأدلة أن الرد قائم على أساس نكتة شنو نكتة الاتهام والتهمة على أساس نكتة الاتهام والتهمة لماذا ترد شهادة العدو لأن شهادته على عدوه موضع شنو موضع تهمه. من الواضح أن هذه التهمة ترتفع عندما يشهد ماذا لعدوه. وهكذا الخاصم عندما يقال الخاصم ترد شهادته يفهم من ذلك أن الخصومة توجد التهمة وعلى هذا الأساس يكون موجب من لعدم قبول شهادته. فإذا شهد لصالح خصمه ترتفع هذه شنو هذه التهمة. فالظاهر من مناسبات الخصم الموضوع أن هذه الأدلة لا بد أن ليس فيها قابلية الدلالة على عدم رد شهادة العدو مطلقا، بل هي تختص بما إذا شهد على عدوه ولا تشمل ما إذا شهد لعدوه. هذا تمام الكلام في مسألة 87. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة 88. أتوقف ولا أتوقف؟ مسألة 88 يقول تمنع القرابة من جهة لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة. القرابة من جهة النسب لا تمنع من قبول ماذا؟ من قبول الشهادة. فالظاهر أن هذا أمر مسلم بينهم ولا خلاف فيه بينهم، أن القرابة لا تمنع من قبول الشهادة، مجرد أن هذا قريبة هذا لا يمنع من قبول شهادته. ويدل على ذلك بقطع النظر عن الاتفاق والإجماع وأمثاله هو روايات مروية في الباب 26 من نفس الأبواب المعروفة من كتاب الشهادات. روايات كثيرة. الحديث الأول في صحيح للحلبي قال تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه. الحديث الثالث في الباب نفسه صحيح للحلبي أيضا لكن مروية بطريق آخر أو رواية ثانية للحلبي، ما أريد أقول رواية واحدة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه فقال تجوز. ونفس الرواية رواها أبو بصير، رواية صحيحة لأبي بصير مروية نفس هذه الرواية. الحديث الرابع موثق الجماعة سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه قال نعم. وغير من الروايات التي يمكن ذكرها في هذا المقام. هذه الروايات معتبرة سندا بلا إشكال، الاستدلال بها يكون بهذا الشكل لأن هذه الروايات وإن كان موردها مرتبة خاصة من القرابة، مرتبة عالية عن القرابة، مرتبة أكيدة من القرابة، وللوالد والولد، ولد والد، أخ وماذا وأخوه، وهي مرتبة عالية من القرابة. فكيف نستطيع أن نفهم منها رد شهادة أن القرابة بمرتبة أقل من ذلك شنو أيضا لا تمنع من ماذا؟ لا تمنع من قبول شنو من قبول. كيف نستدل على قبول شهادة ابن الأخ لعمه أو ابن الأخت لخاله أو الخال لابن أخته وهكذا؟ كيف نستدل مع أن موردها لا موردها قرابة من درجة معينة؟ هذا يعني هذا الشيء في الاستدلال يمكن تجاوزه لأن يعني نستدل بالأولوية الأولوية ونرجع إلى نفس نقطة الاتهام والتهمة. يعني عرفا يقال إذا كانت القرابة بمرتبتها الشديدة الأكيدة لا تمنع من قبول الشهادة فتقبل شهادة الوالد في حق ولده مع أنها مرتبة شديدة من القرابة، فلأن لا تمنع من قبول شهادة الشهادة في القرابة الغير الأكيدة والتي لمرتبة واضحة من باب شنو من باب أولى. النقطة هي ماذا؟ هو فهم التهمة والاتهام، أن قبول شهادة الآباء بالرغم من وجود تهمة بمرتبة معينة مع ذلك هي تقبل شنو تقبل الشهادة. وهذه المرتبة من التهمة بالنسبة إلى أبناء العمومة وأبناء الخولة وجود المرتبة شنو أضعف كما هو واضح. فإذا كانت التهمة بتلك المرتبة الشديدة بين الوالد والولد لا تمنع من قبول الشهادة بالتهمة بمرتبة أضعف منها بين أبناء العمومة وأبناء الأولى وهكذا، هذه من باب أولى أن تكون مانعة من قبول ماذا؟ من قبول الشهادة. النقطة هي هاي، أن فهم العرقي حتى ماذا على أن كأنه يفهم من ذلك أن المسألة مثل التهمة، لماذا ترد بشهادة هذا المجاز المتهم؟ هنا تهمة موجودة لكن بالرغم من ذلك قبل شهادته، وتهمة بمرتبة عالية، عدم قبول شهادة من هو أقل في هذه الدرجة من القرابة يكون من باب أولى. باب أولى مو مقصود الأولوية القطعية الجزمية، وإن استظهار عرض من الدليل، فيمكن الاستدلال بها على ذلك تأتي التتمة إن شاء الله. وصلى الله على محمد.